هل غير القرآن قلوبنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نزل أحسن الحديث، وقص على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه أحسن القصص، وهدى فيه للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد سمعنا في هذه الآيات التي قرأها الإمام من هذه السور العظام في سورة مريم وفي سورة طه، سمعنا من أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صدقهم ويقينهم الراسخ وإيمانهم وثباتهم وفي دعوتهم وفي خوفهم من الله جل جلاله وفي توكلهم عليه، كما سمعنا أوصاف اليوم الآخر، وعرفنا منشأ الخلاف أو الاختلاف في الخليقة ومبدأ الشر، وذلك في قصة آدم صلى الله عليه وسلم وفي خروجه من الجنة. والإنسان أيها الأحبة حينما يسمع هذه الأشياء لا بد أن يتأثر بها وأن يعرض نفسه على ذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهل يحصل لك مثل هذا الأمر الذي وصفه الله تبارك وتعالى؟ هذا القرآن نقرأه ونسمعه السائر العام، ويعرض علينا في هذه الصلاة، في صلاة التراويح وفي هذه الليالي الشريفة، فما هو أثر القرآن علينا؟ هل تغيرت أحوالنا؟ هل تغيرت قلوبنا؟ هل تغيرت أعمالنا؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهنا يقول: قد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عنه، أعرض عن قراءته وأعرض عن تدبره وأعرض عن العمل به وأعرض عن التحاكم إليه، وقبل ذلك أعرض عن الإيمان به، والناس في هذا بين مقل ومكثر. آتيناك من لدنا ذكرا، هذا الذكر يحصل به التذكر الذي تندفع وترتفع به سحب الغفلة وتنقشع عن القلوب فيجلوها ويصقلها، فتلين هذه القلوب لذكر الله جل جلاله، ويحصل لها من اليقظة والاعتبار والحياة ما يجعلها صالحة للبذار التي تنبت ألوان النباتات النافعة والثمار اليانعة. فينظر العبد في مدى تأثير هذا القرآن عليه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وكذلك أيضا حينما ذكر الله تبارك وتعالى خبر آدم وإبليس وإهباط آدم صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا حكم معلق على وصف كما سبق في مناسبات شتى، وأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه على قدر اتباع هذا الهدى، على قدر ما يحصل للإنسان من الاستقامة والهداية والتسديد، ويحصل له من السعادة، فلا يضل ولا يشقى، وهذا وعد ثابت من الله جل جلاله، فلا يضل، يكون على الجاد على الصواب. فالذين ينحرفون ويضلون إنما انحرفوا لأنهم ابتعدوا عن هذا المنبع الصافي النقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يضل ولا يشقى، لا يحصل له الشقاء. النفوس التي تملأها الوحشة والكآبة والضيق، النفوس المظلمة، الصدور المنقبضة أولئك الذين يعانون من الكآبة، من حزن ملازم لهم يلاحقهم، وهؤلاء ما الذي أوقعهم في مثل هذا؟ إنما أوقعهم فيه إعراضهم عن القرآن. وقد سمعت من كثيرين ممن عافس الرقى واشتغل بها ثم ترك ذلك بالكلية، يقولون نحن نعطيكم جوابا مختصرا، هؤلاء الذين يشتغلون باللهو والغفلة ويقضون أوقاتهم أمام القنوات السيئة وبيوتهم مظلمة لا يعرفون القرآن ولا يذكر فيها ربنا جل جلاله، هؤلاء تغشاهم الشياطين وتتلاعب بهم وتضللهم ويحصل لهم من ألوان الأذى من الصرع، صرع هؤلاء الشياطين والتخبط والمس إلى غير ذلك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. على قدر هذا الإعراض على قدر ما تكون هذه المعيشة البائسة لهذا الإنسان. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي يوجد في نفوسهم التذكر والتأثر والاتعاظ. كثير من الأشياء التي سمعناها فيها من المعاني العجيبة والعبر والعظات ما لا يقادر قدره، سواء كذلك في خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أبيه وقومه، كيف كانت دعوته لهم، كيف خاطب أباه، كيف يخاطب الكبير من والد ورئيس مطاع، وكيف يعوض الله عز وجل من ترك شيئا لله يعوضه خيرا منه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، عوضه بهؤلاء الذرية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تقر به عينه وينسيه وحشة فراق الأهل والوطن والعشيرة. هذه هل نتعقل هذا المعنى أيها الأحبة؟ ونحن أحوج ما نكون إلى ألطاف الله عز وجل سيما في هذه الأوقات. ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أولئك الذين يتلكؤون ويترددون في توبة أو استقامة أو نحو ذلك، في ترك بعض الشهوات ويبدأ يحاسب ربه كالشريك الشحيح مع شريكه، إذا ترك هذه الشهوة هذه المعصية يبدأ حساب الخسائر والأرباح، هذا كيف يتوب؟ وقد سمعنا في الآيات التي قرأت في غير موضع إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، تاب وآمن وعمل صالحا، فالتوبة الصادقة هي التي يقبل صاحبها على ربه إقبالا صحيحا بقلبه وجوارحه ولسانه، فيشتغل لسانه بذكره وقلبه عامر بالخوف منه ومراقبته ومحبته وجوارحه مشغولة بطاعته والتقرب إليه. ولهذا فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في شروط التوبة وفي صحتها والتوبة النصوح أنها التوبة التي يحصل بها الإقبال الحقيقي على الله. قد يقول العبد أنا تركت هذا الذنب، لكن ما مصداق ذلك؟ لا سيما الذنوب العظام، كثير من النساء تسأل تقدم لها شخص كان يتعاطى المخدرات هل تقبل به أو لا، وقد تاب تعالج في المستشفى. في مثل هذه الحالات نحن نقول عادة هذه توبة لا يطمئن إليها لأنه يرجع غالبا، إلا في حالة واحدة إذا أقبل على ربه وانطرح على عتبة العبودية، استقامت أحواله جميعا، عندئذ يمكن أن يطمئن إلى توبته. أما أنه يقول تاب ولا زال يدخن ولا زال يخالط أهل السوء ولا زال بعيد عن الله غافل كثير المعاصي لا يكاد يحضر الصلاة، هذه توبة مدخولة لا تؤمن العواقب بعدها. وهكذا أيها الأحبة في خبر موسى صلى الله عليه وسلم، انظروا ما قص الله عز وجل من قيله لفرعون ومخاطبته له وأمر الله عز وجل فقول له قولا لينا، كيف خاطب إبراهيم أباه وكيف أمر الله موسى أن يخاطب، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرفق بالمدعو تلطف به من أجل أن يقبل هذه الدعوة. ثم انظر ماذا حصل بعد ذلك، الكلمة الصادقة كيف تؤثر أيها الأحبة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب هذه الكلمة أثرت في صف المناوئين فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. لما قال هذه الكلمة الصادقة حصل شق انقسام، تضعضع الصف المقابل فحصل بينهم نزاع. ولكن على عادة الأعداء لا يريدون الظهور بصورة الضعيف ومن وقع الاختلاف بينهم في أول مواجهة، وأسروا النجوى ثم جاءوا به الشعار الذي يرفع ويجتمعون حوله ويقوي قلوبهم به، وإن كان شعارا كاذبا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا الشعار الذي اجتمعوا حوله، وإن كانوا يعلمون أنه غير صحيح. لكن الشيء العجيب أيها الأحبة، مع أنهم أظهروا الثقة العظيمة في نفوسهم، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا يقوله الواثق من نفسه في مقام المناظرة والمحاجة. فموسى صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلقوا، وإنما يعلقوا بالأذهان ما كان آخرا. فلما ألقوا وجاءوا بهذا السحر العظيم ثبت الله عز وجل موسى، فألقى عصاه فابتلعت ذلك جميعا إذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. وفي الآية الأخرى: فألقي السحرة سجدا. والفاء تدل على التعقيب المباشر. العجيب هؤلاء السحرة جاءوا من أجل الظهور ورد الحق وتضليل الناس، وهم يعلمون أن ما جاءوا به هو الباطل، ويطمعون أن فرعون يعطيهم وأنه يقربهم. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فلما رأوا هذه الآية الظاهرة الباهرة خضعوا لها فانطرحوا سجدا على الأرض. فلما توعدهم فرعون الذي لم يذعن لهذه الآية لشدة عتوه وكفره: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وتوعدهم هذا التوعد العظيم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. جاء بفي التي تدل على الظرفية، مما يدل والله أعلم على شدة هذا المعنى، أي أنه يربطهم ربطا محكما قويا في جذوع النخل. وجذع النخل أخشى ما يكون، والإيلام فيه أعظم حينما يصلب الإنسان عليه، فهو من شدة ربطه كأنه يريد أن يدخلهم داخل الجذع. لأصلبنكم فيه، ما قال على جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا قالوا له؟ خافوا وتراجعوا؟ قالوا له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ثم جاءوا بأمور تتعجب، كيف عرفوها؟ متى درسوها؟ والقضية في موقف ذكروا له: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. متى عرفوا هذه المعلومات وصار عندهم هذا اليقين العظيم وهذا الثبات الكبير أمام أعتى أهل الأرض يدعي الربوبية: أنا ربكم الأعلى. هذا الإيمان أيها الأحبة يفعل في النفوس هذا الفعل العجيب، فيغيرها ويحولها في لحظة. الساحر كما هو معلوم هو أقدر الناس نفسا وأحطهم طبعا وأبعدهم عن الإيمان، وكلما ازداد إيغالا في الرذيلة والشر والنجاسة والكفر بالله عز وجل كان أبرع في السحر. وكما تعلمون أن الشياطين يأمرونهم بكتابة القرآن بدم الحيض والنجاسات إلى غير هذا من الأمور المعلومة. وهؤلاء لاحظ الآن عتات بكل سحار جاء بهم من أنحاء البلد وهم كثير، بعضهم يوصلهم إلى 12,000. هذا العدد الهائل من هؤلاء اللي هم أحط طبقة في المجتمع، أقدر الناس نفسا، أشدهم كفرا، بمجرد ما رأوا هذه الآية خضعت أعناقهم وسلموا وأذعنوا وسجدوا وثبتوا هذا الثبات الكبير. نحن أيها الأحبة، هذا القرآن الذي نسمعه، وأنا والله لا أدري أتحدث عن ماذا، فتحت المصحف أريد أن أنظر أختار موضعا أتحدث عن، ما استطعت. نحن نسمع هذا القرآن بهذه الفصاحة والبلاغة والبيان لهذه المعاني العظيمة. وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، عظيم الصدق، صديق، فالصديق هو عظيم الصدق وعظيم التصديق، ولا يمكن أن يكون الأنبياء إلا كذلك. من عظم صدقه وعظم تصديقه قيل له الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له الصادق الأمين. وفي سؤالات هرقل لأبي سفيان هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. فمن أراد أن يتأسى بالأنبياء فعليه بالصدق يهدي إلى البر، إلى غير ذلك من المواضع بهذه الفصاحة. من منكم في يوم من الأيام قال أنا سمعت هذه القصص في سورة مريم أو في سورة طه أو في سورة الأنبياء أو في سورة القصص أو غير ذلك، سمعتها مرارا. إنسان إذا جاء يحدث بواقعة أكثر من مرة في المجلس وبدأ يعيدها في يوم من الأيام استثقل الناس وجلسوا ينظرون إلى بعض، وبعضهم لربما لم يتمالك حتى يقاطعه ويقول ترى سمعناها وقلتها لنا كم مرة. لكن نحن نسمع كأن الإنسان يسمعه لأول مرة، يتجدد، وهذا من إعجاز القرآن، لا تشبع منه النفوس ولا يمل أبدا. لكن كلما صفى القلب وانحلت أقفاله وانجلت عنه طبقات الصدع والران انفتح واتسع لهذه المعاني وتأثر بالقرآن. البارحة أرسلت لي إحدى الأخوات رسالة تسأل، ما أعرفها، ما أدري من هي، حتى لا يقال هذا رياء مثلا منها أو ما أعرف من هي. سؤال، تقول أنا إذا سمعت القرآن لا أتمالك، أبكي بمجرد سماع القرآن، وأحب الصلاة في المسجد ولكن أخشى على نيتي، فهل أصلي في البيت أو أصلي في المسجد؟ تقول ما أتمالك بمجرد ما أسمع القرآن. ونحن لو الإنسان يسأل نفسه خلال رمضان هذا الآن الذي نحن نودع أيامه، كم مرة بكينا من خشية الله؟ كم مرة ذرفت الدم؟ إن لم يحصل ذلك فمعنى ذلك أن القلب قاسي، لم يلن إلى الآن مع الصيام والقيام والاعتكاف وقراءة القرآن، ما لان، صدأ اللي عليه شديد يحتاج إلى معالجة أكثر، عليه السحب من الغفلة. كم مرة تأثر خلال سنة كاملة من رمضان الماضي إلى الآن؟ كم مرة بكى الإنسان ذرفت دموعه من خشية الله عز وجل؟ كم مرة تأثر؟ الإنسان يحاسب نفسه، اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد، واتقوا الله في محاسبتكم هذه أيضا، ما يخدع الإنسان نفسه يقول الحمد لله أنا ما ناقصني شيء، يحاسب نفسه محاسبة صادقة. كم مرة تأثرت حتى ما يقف أمام الله عز وجل بعد ذلك ويندم عند الحساب؟ كم مرة تأثرت؟ كم مرة بكيت عند قراءة القرآن؟ بس يتفاوتوا. هذه امرأة تقول بمجرد السماع تبكي، والإنسان إذا لان قلبه ورق يصل إلى حالات لا يستطيع أن يسمع القرآن فيها إلا ويبكي، سواء عن طريق الإذاعة أو كان مجتازا يمر، بل حتى لا يستطيع أن يسمع في المراجعة، ما يستطيع يسمع لأحد يبكي. هذا إذا لان قلب رق، وإذا قسى فإنه يسمع القرآن من أوله إلى آخره، وفي الصلاة وفي العشر الأواخر، والشياطين مصفدة والنفوس مهيئة، وفي بيوت الله عز وجل، مع ذلك لا يتأثر. فالمقصود أيها الأحبة، إن كانت قلوبنا لا تتأثر لم يحصل لها اللانة، معنى ذلك أن هناك مشكلة كبيرة، قضية تحتاج إلى مزيد من العلاج. الفرصة، أفضل فرصة لمعالجة النفس ومعالجة القلب هي رمضان، وعادة في أول الأيام لربما يكون الإنسان يحتاج إلى بعض الوقت، لكن إذا جاءت العشر الأواخر، إذا جاء الاعتكاف وانقطع الإنسان عن الناس لان، فيسمع الخطبة ويتأثر، يسمع الموعظة يتأثر، يسمع القرآن يتأثر. لكن إذا كان كل هذا ومع ذلك لا زال القلب قاسي، فهنا إذن مشكلة كبيرة تحتاج إلى علاج. الناس أيها الأحبة لما سمعوا هذه الدعاية الكبيرة في إنفلونزا الخنازير، صار الواحد إذا شعر بألم في حلقة أو حرارة بدأ يحسب ألف حساب، وأكثر الناس خافوا حتى من الذهاب إلى العمرة. طيب وهذه القلوب ما بالها؟ على كل حال أيها الأحبة، في هذه الليلة كنت أريد أن أتحدث قليلا نحو خمس دقائق من أجل أن لا تذهب هذه الأوقات عليكم، لكن الحديث يجر بعضه بعضا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. ولكن قبل أن أترككم أيها الأحبة، أذكر أن القضية رمضان ليس هو نهاية المطاف. القرآن يلازمه المؤمن في حياته كلها، فيجعل لنفسه وردا من هذا القرآن من أجل أوقاته وأفضلها. وثق تماما أن من كانت حاله أنه يقرأ القرآن إذا وجد فرصة، متى ما تهيأ، معنى ذلك أنه لن يكون له ورد ولن يكون له اشتغال بكتاب الله، وأن غفلته تزداد، ولربما لا عهد له بختمه إلا في رمضان القادم. هكذا فيجعل الإنسان وقته على ثلاث مراتب. يجعل المرتبة الأولى في أهم المهمات. ما هي أهم المهمات بالنسبة إليه؟ هو يعرفها، ويجعل منها القرآن. هذه قضية غير قابلة للانشغال عنها، هذا من لب الوقت ومن أجله وأفضله، نجعل القرآن في أهم المهمات، ما نترك هذا من الآن. ثم المرتبة الثانية يجعل فيها الإنسان الأشياء التي دون ذلك في الأهمية، مهمة لكن دونه، فيجعلها في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة ما كان دون ذلك من زيارة ونحو هذا. ومن جعل وقته نهبا لكل ناهب، فالزمن بالنسبة إليه لا قيمة له، يعطيه الآخرين حثوا بلا كيل ولا ميزان، فلا يستطيع أن ينجز مطلوبا ولا أن يحقق مأمولا إطلاقا، وسيبقى في حاله على حاله تمر السنون. ولذلك أقول ينبغي أن ينظر الإنسان في رمضان الماضي ورمضان الآن، ما الفرق بين الحال بالنسبة إليه؟ رمضان الذي قبله والذي قبله والذي قبله، ما الفرق؟ فلا بد من الحزم والإقبال على الله بصدق بالكلية. أسأل الله أن يتولانا برحمته، أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على محمد وعلى آله.